الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف وفقه الله في ذكره لما يكره في الصلاة: المسألة الثامنة، ما يكره في الصلاة. قال: يكره في الصلاة الأمور التالية: أولا، الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين لمخالفة ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الصلاة، لأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه أنه كان يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة أو آيات، فالاقتصار على الفاتحة دون قراءة شيء من السور أو الآيات خلاف السنة، خلاف الأفضل. قال ثانيا: تكرار الفاتحة لمخالفة ذلك أيضا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الفاتحة في الركعة الواحدة. قال: لكن إن كررها لحاجة، كأن يكون فاته الخشوع وحضور القلب عند قراءتها فأراد تكرارها ليحضر قلبه، فلا بأس بذلك. طبعا هذا إذا كان يصلي وحده في صلاة سرية، يصلي وحده أو كان مأموما، فقرأ الفاتحة بتعجل ثم رأى أنه لم يتدبرها ولم يعني يحضر قلبه في قراءتها فأراد أن يعيدها، فلا بأس له أن يعيدها. قال: فلا بأس بذلك، ولكن بشرط ألا يجره ذلك إلى الوسواس، يعني يقرأها ثم يقول ما قرأت، ثم يقرأها ويقول ما قرأت، ويبقى يكررها ويقول ما قرأتها، فيجر هذا إلى الوسواس. إذا كان سيجره إلى الوسواس فلا يقرأها، يقرأها مرة واحدة فقط، يخفيه ولا يدخل نفسه في الوسوسة. قال ثالثا: يكره الالتفات اليسير في الصلاة بلا حاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الالتفات في الصلاة: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، والحديث في البخاري. قال: والاختلاس السرقة والنهب، يعني الشيطان يسرق من صلاتك عندما تلتفت يمين وشمال صلي وانت تلفت، هذا اختلاس من الشيطان، يريد ينقص من أجر صلاتك كلما أكثرت من التلفت، وفي الغالب ما يقع التلفت إلا من قلة الخشوع، من ضعف الخشوع وتدبر القراءة، وإلا الإنسان إذا كان خاشعا في صلاته متدبرا لما يقرأ، سواء كان هو يقرأ أو يسمع لقراءة الإمام، فإنه ما يصدر منه ويحصل منه هذا التلفت. لكن إن حصل فهذا مكروه، يكره له فعل ذلك. قال: أما إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس به، كمن احتاج إلى أن يتفل عن يساره في الصلاة ثلاثاً إذا أصابه الوسواس، فهذا الالتفات لحاجة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكمن خافت على صبيها أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا وسوس الشيطان للإنسان في صلاته وزاد عليه أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفل عن يساره ثلاثا مع الالتفات قليلا لجهة اليسار هكذا ويستعيذ من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، ومع الالتفات قليل هذا الآن التفات لحاجة لا بأس به، لكن أيضا يحرص المصلي أن لا يجعل هذا ديدنه في كل صلاة وهو يلتفت ويتفل. لا، يعني إذا حصل في النادر وفي الأحيان أنت تحرص أنك تدخل الصلاة بخشوع وحضور قلب، فإن حصل أنك يعني شغلت وسوس لك الشيطان فلا بأس أن تدخل عن يسارك ثلاثا. قال: وكمن خافت على صبيها الضياع فصارت تلتفت في الصلاة ملاحظة له، امرأة تصلي في البيت وعندها ولدها فغاب عن نظرها، خافت أن يعني يصيبه شيء من الضرر فأصبحت تلتفت تنظر أين هو، هل يعني يذهب إلى شيء يضره، فهذا لحاجة وضرورة، أو نقول لحاجة لا بأس، هذا الالتفات لحاجة فلا بأس به. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مرة رجلا يحرس، أرسله يحرس فجعل عليه الصلاة والسلام يلتفت، يلتفت إلى جهة الشعب الذي أرسله فيه وهو في الصلاة. والحديث في سنن أبي داود من حديث سهل ابن الحنظلية رضي الله تعالى عنه. قال: رابعا تغميض العينين في الصلاة، لأن ذلك يشبه فعل المجوس عند عبادتهم النيران، وقيل يشبه فعل اليهود أيضا، وقد نهينا عن التشبه بالكفار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا كان هذا من فعل الكفار من المجوس أو اليهود لم يجوز للمسلم أن يتشبه بهم في عبادته، أن يتشبه بهم في عبادته، إلا إذا كان هناك يعني حاجة تجعله يحتاج إلى أن يغمض عينيه، كأن يكون هناك أمامه شيء يلهيه من تصاوير أو نحو ذلك، على أن بعض أهل العلم يقول ولو كان هناك شيء يلهيه ما يغمض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بخميصة لها أعلام فشغلته عن صلاته ولم يغمض عينيه، لم يأتي أنه غمض عينيه، بل لما انتهى من صلاته قال: خذوا هذا إلى أبي جهم وأتوني بجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وهذا يدل أنه لا يغمض عينيه، ولو كان تغميض العينين مشروع لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام القيم رحمه الله يذهب إلى أنه إن كان تغميض العينين مما يعينه في الخشوع فلا بأس، وإن لم يكن هناك حاجة فلا يغمض عينيه، وترك التغميض أولى، ترك التغميض أولى إذا ثبت أن هذا من فعل اليهود ومن فعل المجوس، فالمسلم يتركه حتى لا يتشبه بالكفار. وكما سمعنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى في تلك الخميصة ولم يغمض عينيه مع أنها شغلته، قال: ألهتني آنفا عن صلاتي، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. قال: خامسا افتراش الذراعين في السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، والحديث في البخاري بل في الصحيحين. فينبغي للمصلي أن يجافي بين ذراعيه ويرفعهما عن الأرض ولا يتشبه بالحيوان. اعتدلوا في السجود، يعني كن معتدلا في سجودك، إذا سجدت ما تضع يديك هكذا، تجعلها في الأرض كما يفعل الكلب إذا جلس. طيب، وكذلك أيضا في هيئة السجود ما تمطط، بعضهم ربما لما يسجد يمطط هكذا، لا، ولا كذلك ينكمش ويضم ماذا يديه في بطنه الأمر وسط، كن معتدلا، تكون هيئة السجود معتدلة مع رفع اليدين أو الذراع من الأرض، وكذلك أيضا إبعاد العضدين عن البدن. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يسجد يرفع يديه ويجافي يديه ويبعد يديه عن الأرض عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه إذا سجد يرفع يديه، يرفع ذراعيه من الأرض، يضع راحة اليدين فقط في الأرض ويرفع الذراعين، ولا يتشبه بالكلب عندما يجلس فيبسط يديه في الأرض. وبعض أهل العلم يذهب إلى التحريم، يذهب إلى التحريم، لأن هذا هو الأصل في النهي مع كونه فيه تشبه بالحيوان. وهذه الهيئة يعني الاعتدال في السجود بالجلوس بهذه الهيئة برفع الذراعين عن الأرض هي أكمل يعني في الخشوع والذل لله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا أبعد من هيئة الكسل والخمول. تجد الغالب من يسجد هذه السجدة الكسلان، الكسلان التعبان، يجلس هكذا في السجود يضع يديه كأنه ما يستطيع أن يحمل نفسه. فالسجود بالهيئة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام أكمل في التعبد وأبعد عن ماذا هيئة الكسالى. نعم. وفي حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فوضع كفيه ورفع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع يديك وارفع مرفقيك، فضع كفيك وارفع مرفقيك. الحديث في مسلم. وفي حديث عبد الله ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين يديه حتى يرى بياض إبطيه، فرج بين يديه هكذا حتى يرى بياض إبطيه. والحديث في مسلم بل في الصحيحين. قال: سادسا كثرة العبث في الصلاة، أي مما يكره كثرة العبث في الصلاة، يعني كثرة الحركة، مرة يصلح إمامته ومرة يأخذ القلم ومرة الساعة، وهكذا شغل وهو في الصلاة، هذا من العبث الذي ينبغي أن يتركه. قال: لما فيه من شغال القلب المنافي للخشوع المطلوب في الصلاة. نعم، المطلوب أن تكون خاشعا متذللا لله، ساكنا الجوارح، ساكنة غير متحركة. وكثرة الحركة والعبث إذا استمرت وتوالت ربما تبطل الصلاة. لو كان طول صلاته وهو يتحرك، طول الصلاة ويتحرك، هذا إذا رآه أحد يقول هذا ما يصلي، هذا يلعب في الصلاة، هذا يلعب ليس بمصلي. وإن كانت يعني كثيرة وهي متفرقة غير متوالية فهي مكروهة، مكروهة. قال: سابعا إلا إذا كانت الحركة لحاجة لا بأس، كما مر معنا كان يتقدم إلى سترة أو يتقدم خطوة لفتح باب أو نحو ذلك. قال: سابعا التخصر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي أن يصلي الرجل مختصرا. والحديث البخاري. قال: والتخصر والاختصار في الصلاة وضع الرجل يده على الخصر والخاصرة، وهي وسط الإنسان المستدق فوق الوركين، يعني موضع الإزار، لف الإزار، هذا الموضع الذي تلف فيه الإزار يسمى خصر، يسمى خصر. فوضع اليدين في الخاصرة هذا منهي عن في الصلاة. قال: وقد عللت عائشة رضي الله عنها الكراهة بأن اليهود تفعله، كما في البخاري في صحيح البخاري روى ذلك عنها مسروق أنها قالت أن هذا من فعل اليهود تفعل ذلك، فلذلك نهي المسلم أن يتشبه بهم. ومنهم من قال المراد بالاختصار اختصار القراءة واختصار الآيات، لكن الأظهر ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن هذا من فعل اليهود، أنهم في عبادتهم يضع أحدهم يديه في خاصرته إما هكذا أو هكذا، المهم فلا يضع المسلم يديه على خاصرته في الصلاة. قال: ثامنا السدل وتغطية الفم في الصلاة. قال: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني رحمه الله. قال: والسدل أن يطرح المصلي الثوب على كتفيه ولا يرد طرفيه على الكتفين، يعني هكذا مثلا هذا الثوب يضعه هكذا على كتفيه مثلا مثل الشال، تعرفون الشال يأتي طويل يضعه على كتفيه هكذا ويصلي ولا يرد طرفيه على كتفيه، هذا من السدل، هذا من معاني السدل. قال: وقيل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض فيكون بمعنى الإسبال، يرسل الثوب حتى يصيب الأرض، يعني مثلا يضع الشال على أحد الكتفين مثلا حتى يصل إلى الأرض، حتى يصل طرفه إلى الأرض فيصبح بمعنى الإسبال. وفسر أيضا بلبس الثوب الذي له أكمام ولا يضع يديه في أكمامه، فسر هذا أيضا بمعنى السدل، مثل الكوت مثلا يضعه على كتفيه من غير أن يضع يديه في داخل كتفين، هذا أيضا من معاني السدل. وتغطية الفم في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، يعني في الصلاة يتلثم في الصلاة، إلا إذا كان لحاجة، كان يكون مثلا عنده زكام ويتوذيه المروحة فيحتاج أن يتلثم حتى لا يزيد عليه العطاس نحو ذلك فلا بأس. قال: تاسعا مسابقة الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، والحديث في الصحيحين. وهذه هذا النهي أقرب إلى التحريم، لأنه الأصل في النهي هو أنه للتحريم، مع وجود هذا الوعيد يدل على أنه محرم أن يسابق المأموم الإمام في الصلاة. وبعض أهل العلم قال المراد بهذا بيان بلادة وغباوة هذا المأموم الذي يسابق الإمام. لماذا؟ قالوا: لأنه مهما سابقه فلن يخرج من الصلاة إلا بعد سلام الإمام، فما الفائدة من المسابقة؟ يعني إذا ركع قبله أو رفع قبله في النهاية ما سيسلم إلا بعد الإمام، هذا من بلادته، فشبه بالحمار، لبلادة الحمار، لبلادة الحمار. وقد يكون أيضا مراد الحديث على ظاهره، يعني أن إذا كان يسابق الإمام يجعل الله عز وجل صورته صورة حمار، يعني شبيها بالحمار، شبيها بالحمار. قال عاشرا تشبيك الأصابع لنهيه صلى الله عليه وسلم من توضأ وأتى المسجد يريد الصلاة عن فعل ذلك كما ورد عند الحاكم وصححه الألباني رحمه الله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ وأتى المسجد أن يشبك بين أصابعه. قال فكراهته في الصلاة من باب أولى، يعني إذا كان النهي في من أتى إلى المسجد يريد الصلاة فكراهته في داخل الصلاة من باب أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم في صلاة من انتظر الصلاة، إن أحدكم في صلاة من انتظر الصلاة. قال والتشبيك بين الأصابع إدخال بعضهما في بعض، هكذا هذا التشبيك، إدخال الأصابع بعضها في بعض. قال وأما التشبيك خارج الصلاة فلا كراهة فيه ولو كان في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم إياه في قصة ذي اليدين، لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين من ركعتين وقام إلى خشبة مسنودة في المسجد فاتكى عليها واستند بها ثم شبك بين أصابعه، فعل هذا في المسجد وبعد فراغه من الصلاة، دل على أنه يجوز أن يشبك المسلم بين أصابعه إذا فرغ من الصلاة ولو كان داخل المسجد. فالنهي في الصلاة أو قبل الصلاة لمن تهيأ لها، لمن تهيأ لها توضأ وخرج إلى المسجد فإنه لا يشبك بين أصابعه. وأما الفرقعة، فرقعة الأصابع أيضا مكروهة لأنها يعني من العبث، يعني يجلس المصلي يفرقع أصابعه طول الصلاة وهو يفرقع، هذا من العبث. وإن لم يرد فيها حديث، ورد فيها حديث لكنه لم يصح، ورد حديث أو لم يثبت فيها حديث، لم يثبت حديث في النهي عن فرقعة الأصابع، لكن ورد موقوفا عن ابن عباس وصححه العلامة الألباني رحمه الله، وهو كما سمعنا من العبث. قال الحادي عشر كف الشعر والثوب لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره، والحديث الصحيحين. قال والكف قد يكون بمعنى الجمع، أي لا يجمعهما ويضمهما، يعني لا يكف ثوبه بمعنى يجمع ثوبه، يجمع ثوبه، جمع الثوب مثل مثلا جمع الأكمام هكذا، هذا من الكف، يصلي وهو كافر ثوبه. طيب وكف الشعر ضمه، يعني إذا كان عنده شعر طويل نحو المنكبين أو فوق ذلك فلا يكفه في الصلاة، لا يكفه في الصلاة، كفه بمعنى يجمعه، ما يجمعه في الصلاة. قال قد يكون بمعنى الجمع أي لا يجمعهما ويضمهما، وهنا معنى الكف كما في قوله جل وعلا ألم نجعل الأرض كفاتا، يعني جامعة للأحياء والأموات، الأموات في بطنها والأحياء على ظهرها. قال وقد يكون بمعنى المنع أي لا يمنعهما من الاسترسال حال السجود، وكله من العبث المنافي للخشوع في الصلاة، يعني يفعل ذلك وهو في الصلاة، إذا جاء يصلي يكف ماذا ثوبه أو يكف شعره، لا يتركه على حاله، يتركه على حاله. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبر أنه إذا سجد المسلم سجد كل شيء معه، حتى جاء بعض الأحاديث حتى شعره. والحكمة كما ذكر أهل العلم هو هذا، أن إذا سجد سجد شعره معه، سجد شعره معه، فلا يصلي وهو مكتوف. النبي صلى الله عليه وسلم شبه من يصلي وهو كاف لشعره كالذي يصلي وهو مكتوف. فإذا سجد وسجد شعره معه أعطي ثواب السجود به، أعطي ثواب السجود به. والعرب كان من عادتهم أنهم يطيلون شعورهم، هذا من عادة العرب، وإلى الآن تجد في بعض العرب القبائل عندهم هذه الهيئة أنهم يطيلون شعورهم. وكان هذا حال العرب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر يضرب إلى منكبيه عليه الصلاة والسلام. فقد يقول قائل إذا نحن نطيل شعورنا حتى ننال هذا الأجر؟ يقال لا، هذا الأمر من أمور العادات، من أمور العادات. فإذا كان هذا عادة أهل البلد التي تعيش فيها فلا بأس، وأما إن لم يكن من عادتهم فإنك لا تفعل ذلك إلا إذا أردت بذلك يعني التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام بهذا القصد، لا لقصد آخر مما قد يفعله بعض الشباب. فنرجو إن شاء الله أن تؤجر، وإلا فالأولى كما قلنا إذا لم يكن هذا من عادة البلد التي تعيش فيها ألا تفعل ذلك. قال الثاني عشر، إذا فعلت هكذا من الكفت، ما أظن يدخل معنا الكفت، إن شاء الله ما يدخل. كف الثوب كما سمعنا الضم والجمع، إذا جمعته مثل كف الأكمام. وأما العمامة فالظاهر الله أعلم ما تدخل في معنى الكفت، لأن لبسها العمامة لبسها على هذه الهيئة، أنت تلبسها مثلا تضمها تعممها على رأسك، وما سميت عمامة إلا لأنها تعمم الرأس، فلا بد أن تكون مجموعة، هذا الأصل في لبسها، يعني أنك تلبسها مثلا مثل ما هو عادة العادة عندنا أنك تضع على رأسك ثم تربط الجانبين، هي الآن مكفوتة مجموعة. ها، هل هذه ليه يعني تقصد أنها تدخل في النهي؟ لا إن شاء الله ما تدخل في النهي، لأن هذه هيئة لبسها، بخلاف الأكمام مثلا هيئتها أن تكون هكذا مفتوحة. طيب، ولهذا بعض العلم يقول إذا كان الكم طويل مثلا الكم إلى نصف الكف فأردت أن تضمه تكفته من أجل أن يكون معتدل فهذا لا يدخل في النهي. طيب، ها، ذكر إيش؟ أنها تدخل في الكفت. طيب إن شاء الله ننظر، جزاك الله خير. الثاني عشر، الصلاة بحضرة الطعام أو هو يدافع الأخبثين. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. والحديث في الصحيحين لا صلاة، هذا النفي للكمال، النفي للكمال، يعني لا صلاة كاملة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. قال أما كراهة الصلاة بحضرة الطعام فذلك مشروط بتوقان نفسه إليه ورغبته فيه، يعني عنده رغبة في هذا الطعام، لأنه إن لم تكن عنده رغبة فلا يمنع هذا الطعام من الخشوع في الصلاة. إذا كان الطعام طعاما عاديا هو شبعان، فمثل هذا إذا قام يصلي ما يشغله هذا الطعام عن الصلاة، فهنا لا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة أو عن الصلاة من أجل الطعام، إلا إذا كانت نفسه تتوق إليه وتتعلق به. قال: مع قدرته على تناوله. أما إذا كان ما يقدر إذن ما يمنعه ذلك من القيام للصلاة. قال: وكونه حاضرا بين يديه، يعني الطعام موجود. أما إذا كان الطعام ما زال فوق النار، يقول: أنا نفسي الآن تتوق للطعام، طيب الطعام باقي له نصف ساعة حتى يجهز، لا، هنا ما يمتنع من الصلاة، يذهب يصلي ثم بعد ذلك يأتي لطعامه. أما إذا كان موجود في المائدة والطعام ونفسه متعلقة به تشتهيه، فهنا يبدأ بالطعام. إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة فابدأوا بالطعام كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: فلو كان الطعام حاضرا لكنه صائم أو شبعان لا يشتهيه أو لا يستطيع تناوله لشدة حرارته، يعني الطعام حار جدا ما يمكن يأكله، يحتاج له إلى 15 دقائق حتى يبرد، خاصة في الأماكن التي لا يوجد فيها مراوح مثلا أو كهرباء أو نحو ذلك، فهنا يقوم يصلي ثم بعد ذلك يرجع إلى طعامه. قال: ففي ذلك كله لا يكره له الصلاة بحضرته، لأنه لا يوجد معنى ذهاب الخشوع، أما إذا وجد فيما ذكر من هذه الشروط فهنا له أن يترك الصلاة ويبدأ أولا بالطعام ثم بعد ذلك يقوم إلى صلاته. قال: وأما الأخبثان فهما البول والغائط، وقد نهي عن ذلك كله، يعني نهي أن يصلي المصلي وهو يدافع الأخبثين البول والغائط، يريد أن يبول أو يريد أن يتغوط، أولا يذهب يقضي حاجته يبول أو يتغوط ثم يصلي، ولو فاتته الجماعة، يعني لو جاء مثلا أقيمت الصلاة وهو يريد أن يقضي حاجته هل يدخل الصلاة وهو متضايق؟ نقول: لا، اذهب صلي، اذهب أقصد اقضي حاجتك وتوضأ ثم تدخل الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتى أحدكم إلى الصلاة وأراد الخلاء فليبدأ بالخلاء، فليبدأ بالخلاء. لماذا؟ حتى يدخل بخشوع وحضور قلب، وهذا هو المقصود من الصلاة. فالدخول على هذه الحالة وهو متضايق من البول أو الغائط سيكون سبب في عدم خشوعه في صلاته. قال: قد نهي عن ذلك كله لما فيه من انشغال قلب المصلي وتشتت فكره مما ينافي الخشوع في الصلاة، وقد يتضرر بحبس البول والغائط ومدافعتهما، يعني مع كونهما سبب لذهاب الخشوع أيضا قد يكون هناك ضرر في صحته وفي بدنه، فحبس البول والغائط قد يكون سببا لحصول الضرر به من حيث الطب والصحة، فلأجل ذلك يبدأ به أولا ثم يأتي إلى صلاته. طيب، وما تبقى إن شاء الله نتركه إلى الدرس القادم. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.